أهلا بكم من جديد مستمعي الأعزاء، مني أنا محدثكم عبد اللطيف، وأرحب بضيف العزيز الدكتور القس سعيد. أهلا بك دكتور سعيد.
أهلا بك عزيزي عبد اللطيف.
دكتور سعيد، كنت أتأمل في كلمة الإيمان، ويبدو أن هناك أنواع مختلفة من الإيمان. يمكن أن نثق بصديق أو بفرد من العائلة مثلا، ويمكن أن أثق بأن هذا الكرسي سيحملني قبل الجلوس عليه.
أجل، هناك الكثير مما يقوله الكتاب المقدس عن الإيمان. مثلا رسالة روميا الأصحاح العاشر والعدد السابع عشر جاءت فيه هذه الكلمات: الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. أما الأصحاح الحادي عشر من رسالة العبرانيين فيعرف الإيمان بالقول: الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى.
دكتور سعيد، نسمع كثيرا عن الإيمان على المنابر وفي البرامج التلفزيونية.
بالتأكيد، حينما يكون المرء مريضا فإنه يصلي. لقد شفى يسوع المرضى من عمي وصم وبرص. نقرأ مثلا قصة المرأة نازفة الدم والتي كانت بين الجموع، ثم آمنت بأنها ستشفى لو لمست فقط هدب ثوب يسوع، وكان لها ذلك.
كان الناس يتجمهرون حول يسوع مؤمنين بأنه يصنع المعجزات.
نقرأ في بشارة لوقا الأصحاح السابع قصة قائد المئة الذي طلب شفاء خادمه، والعجيب أنه آمن بأن كلمة من يسوع قادرة على شفاء الخادم دون حتى أن يدخل يسوع بيت قائد المئة. واللافت أن قائد المئة ليس يهوديا، لذلك لم يشعر باستحقاق أن يذهب إلى يسوع بنفسه، فأرسل آخرين ليتحدثوا بالنيابة عنه. لم يفترض أن يسوع ملزم أن يقابله بسبب منصبه العسكري الرفيع. والمدهش أيضا إيمانه بأن كلمة فقط من يسوع كافية لشفاء الخادم، وقد أدهش ذلك يسوع قائلا إنه لم يرى بين اليهود إيمانا مثل هذا، ثم شفى الخادم بكلمة.
في تلك الأثناء آمن بعض اليهود بأن يسوع هو مسيح عسكري سيحررهم من حكم الرومان، لكن الغرض الأساسي من مجيء يسوع كان تحرير الناس من خطاياهم، وهكذا كانت المعجزات مرافقة لمهمته الأساسية.
بالضبط، تتلخص بشارة الإنجيل في تجسد يسوع وموته ليمنح المؤمنين الحياة الأبدية والنجاة من الهلاك، وأيضا في قيامته من بين الأموات. والمهم أن نتجاوب شخصيا مع هذه البشارة، أي أن نعترف بأن يسوع مات عن الخطاة، ومن بينهم أنا وأنت. لقد مات عني أنا، وقد مات عنك أنت عزيزي عبد اللطيف.
دكتور سعيد، كيف يمكننا إذن أن نساعد الناس أن يتجاوبوا تجاوبا سليما مع بشارة الإنجيل؟ أحيانا نطلب إلى الناس أن يرددوا صلاة التوبة، لكنهم أحيانا لا يفهمون ما تتضمنه تلك الصلاة.
هذا صحيح، وقد بين يسوع ذلك في موعظته على الجبل حينما قال: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. فالأمر لا يرتبط بما نقوله، بل يتضمن التجاوب مع البشارة، سماع كلمة الله وإطاعتها.
هذا إذن الفرق بين الإيمان المخلص والإيمان غير المخلص.
أجل، وقد تحدث الكتاب المقدس مرات عدة بشأن المرائين أو الممثلين، أي أولئك الذين يقولون إنهم يعرفون الله لكنهم ينكرونه بأعمالهم. ونقرأ عن هؤلاء في بشارة متى الأصحاح السابع والعدد الثاني والعشرين والثالث والعشرين، وجاء فيهما: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا؟ وباسمك أخرجنا شياطين؟ وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم.
كم سيكون مفزعا سماع ذلك في الدينونة الأخيرة. لذا علينا أن نعرف نوع الإيمان الذي يطلبه الله القدوس.
في الحقيقة عزيزي عبد اللطيف، يساعدنا في فهم الأمر ما ورد في عظة الرسول بولس في الأصحاح 20 من سفر أعمال الرسل، وهناك أكد الرسول ضرورة التوبة إلى الله والإيمان بالمسيح. الواضح أن بعض الأشخاص يعظون ويصلون ويخرجون الشياطين، لكنهم لم يتوبوا حقا عن خطاياهم، أو لم يقبلوا المسيح مخلصا شخصيا أصلا. ويذكرنا هذا بالمثل الذي ضربه يسوع عن رجلين بنيا بيتين، فبنى أحدهما بيته على الصخر في حين بناه الآخر على الرمل، وحينما أتت الريح والأمطار صمد المبني على الصخر في حين سقط المبني على الرمل سقوطا عظيما، وسيسقط أيضا من يعيش حياته دون طاعة كلمة الله.
يشبه هذا استشارة معماري بشأن الطريقة الصحيحة لتشييد البيت، أليس كذلك؟
تشبيه جيد، لكن المهم عزيزي عبد اللطيف ليس فقط الاستماع إلى الاستنارة، بل اتباعها أيضا، فمن المنطقي أن نتبع نصيحة المختص.
نفهم من هذا يا دكتور أن هناك أشخاص يؤمنون بوجود الله ويرون أن كلمته حق، لكنهم يهملون طبيعتهم الخاطئة ويعيشون الحياة بما يسرهم. فأساس الإيمان المخلص هو الإيمان بيسوع وإطاعة تعاليمه.
هذا صحيح، يتعدى الأمر مجرد الإيمان بيسوع بوصفه شخصية تاريخية، وليس الأمر مجرد ترديد صلاة التوبة، بل تعني المسيحية تغيير الاتجاه بعيدا عن الخطية والعيش لأجل يسوع.
علينا إذن أن نزرع في نفوس الناس الإيمان المخلص الحقيقي لئلا يضلهم الرجاء الزائف. والسؤال الآن يا دكتور، إذا سمحت لي، كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟
في الواقع علينا مشاركة كلمة الله بأمانة، لكن الأساس هو عمل الروح القدس الذي يعلمهم هذا الإيمان المخلص. وأعتقد أن الروح القدس يتودد للناس ويعمل فيهم على الصعيد العقلي والعاطفي وعلى صعيد الإرادة أيضا.
هو تودد في العقل والقلب أيضا.
تتضمن الصورة الكبرى لبشارة الإنجيل جانبا معرفيا، يجب أن نعرف أننا خطاة ولا نستطيع الوصول إلى الله الكامل، لكن للبشارة بعدا عاطفيا أيضا يظهر في محبة الله للبشر رغم خطاياهم. فالله عزيزي عبد اللطيف يحبنا ويريدنا أن نكون معه في السماء، ومثل هذه الحقائق تدفعني إلى البكاء وتلامس مشاعري، وفي النهاية تتجاوب الإرادة بناء على المعرفة العقلية والعاطفية.
هل يمكن أن تفسر الأمر بتفصيل أكبر؟
بكل تأكيد، ما أود قوله هو أن معرفتي أن يسوع يحبني هو جزء من القصة الكاملة. نحن نحتاج لأن ندرك أن التوبة عن الخطية أمر ضروري. على الصعيد العقلي لابد أن تعرف أن عليك قبول المسيح، وعلى الصعيد العاطفي يجب أن ترغب في قبول المسيح. والسؤال المطروح، هل تريد ذلك حقا؟ يمكن أن يتلقى الإنسان بشارة الخلاص عقليا وعاطفيا، لكن الإرادة يجب أن تكون حاضرة أيضا. فالخلاص إذن هو لكل من يدعو باسم الرب ويؤمن بأنه قام من بين الأموات، فهل يريد الإنسان القيام بذلك؟
غالبا ما يصرخ الناس إلى الله حينما يكونون في ورطة، وأعتقد أن الوقت الأنسب لطلب الله هو حينما نعرف أننا هالكون ونحتاج إلى خلاص المسيح لنفوسنا.
هذا صحيح، يتطلب هذا فعل إرادة، ولن ينتهك الله يوما إرادتك. والمؤسف أن بعض الناس يظنون أن الله سيقبلهم استنادا إلى أعمالهم الصالحة، لكن الكتاب المقدس لا يعلم هذا أبدا. مثلا نتعلم من رسالة يعقوب الأصحاح الثاني أن الإيمان دون أعمال ميت، لكن الأعمال وحدها لا تستطيع أن تخلصنا، بل الإيمان المخلص سينتج فينا أعمالا صالحة.
في الواقع يا دكتور، من السهل أن يقول أحدهم إنه مؤمن بالمسيح، لكن المطلوب هو إثبات ذلك. كيف؟ أرني إيمانك بأعمالك.
تماما، فما نفعله لله بعد إيماننا يصير دليلا على إيماننا ببشارة الإنجيل. فالخلاص إذن هو فعل طاعة. لقد وضع الله الحكيم ما هو ضروري لخلاصنا، ودفع يسوع المسيح ثمن خطايانا بدمه على الصليب. والآن يدعون الله المحب لنؤمن ببشارة الإنجيل ونطيعها.
هذا واضح جدا، شكرا يا دكتور سعيد. أود الآن تلخيص ما تناولناه في حلقة اليوم. قلنا أولا إن هناك أنواعا مختلفة من الإيمان، وذكرنا أيضا يا دكتور أن دليل الإيمان المخلص هو تغيير الحياة، وقلنا إن الإيمان متطلب ضروري. أوضحت أيضا يا دكتور سعيد مشكورا أن الإيمان المخلص يتألف من بعد عقلاني، أي قبول الحقائق التي كشفها الله في كلمته، وبعد عاطفي، أي دخول علاقة محبة بالله، وبعد الإرادة، أي طاعة الله.
ومن المهم أيضا أن نتذكر أن بشارة الإنجيل بسيطة بحيث يستطيع طفل أن يستوعبها، لكن الإيمان أعقد من مجرد قول إننا مؤمنون دون أعمال تؤيد ذلك. فالإيمان الحقيقي يسمح لله بتغييرنا من الداخل.
كلام مهم يا دكتور، والآن عزيزي المستمع أشجعك على التفكير فيما سمعته اليوم. ما العلاقة بين الإيمان والأعمال؟ هل يمكن أن يكون لك إيمان لا يتضمن إطاعة لوصايا الله القدوس؟ هل هناك جوانب في حياتك لا تظهر فيها إيمانك، بل تسمح للمعصية أن تتحكم فيها؟